أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام تعالى في النقطة الثانية، حيث تكلمنا في النقطة الأولى في تعريف المدعي، وأن المدعي هو من خالف قوله الحجة. أما النقطة الثانية قلنا أنه المدعي عليه السلام ورحمة الله إنما طالب بالبينة من غير يمين، طبقا لقوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه. مضافا إلى أن هذا التفصيل منه صلى الله عليه وآله يعني عدم الشركة في الأحكام، إذ لو كان الأمر مشتركا بين المدعي والمدعى عليه لا حينئذ لزم من هذا التفصيل اللغوية. فدفعا للغوية نقول: التفصيل قاطع للشركة. فإذا فصل، فإذا قلت مثلا هذا لك وهذا لزيد، فهذا يعني أن هذا مختص بك وهذا مختص بزيد، وإلا لا معنى لأن أفصل في المقام، بل أقول هذان الكتابان لكما مثلا. فالتفصيل كقاعدة أساسية قاطع للشركة، فيختص المدعي بالبينة ويختص المدعى عليه باليمين. هذا ظاهر التفصيل، وظاهر التفصيل في كل دليل، لكن هذا لا يمنع من أنه إذا وجد دليل آخر كما سيأتي دل على أن المدعى عليه في بعض الموارد يجب عليه الإتيان بالبينة، وأن المدعي يجب عليه اليمين في بعض الموارد، هذا لا يمنع من هذا التفصيل، فيكون حينئذ جمعا على نحو يعني العرف، يكون جمعا بينهما جمعا عرفيا على نحو الإطلاق والتقييد. فإذا نحن الآن في هذا الحكم نقول: المدعي لا يطالب باليمين إضافة إلى البينة، لدلالة قوله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. على ذلك بعد الالتفات إلى أن التفصيل قاطع للشركة. الثالث، الحكم الثالث، استثناء الدعوى على الميت، فإنه قلنا إذا ادعى إنسان على ميت دعوى فإنه لا يكتفى باليمين بالبينة فقط، عنده بينة على أنه يطلب الميت بدين، هذا لا يكتفى بذلك، فالدعوة على الميت تحتاج إلى إضافة اليمين لما لبعض النصوص الآتية في كتاب الشهادات. النقطة الرابعة، المدعى عليه، هذا استثناء للمدعى عليه، كما أن ذاك استثناء للمدعي، هذا استثناء للمدعى عليه. المدعى عليه مضافا إلى المطالبة باليمين يطالب أيضا شنو؟ بالبينة في باب القتل. فلو ادعى زيد على عمرو أنه هو القاتل لأبيه أو أخيه مثلا، فحتى يدفع ذاك القتل عن نفسه لابد من إقامة البينة على عدم قتله إياه. ولكن وقع الخلاف بينهم في أن هذا الاستثناء وهو إقامة البينة من قبل المدعى عليه هل هو مطلق أو فقط إذا كان هناك لوث؟ مرحلة. والمراد من اللوث ما لو كانت هناك أمارة عرفية توجب شنو؟ تهمة المدعى عليه. ويمثلون بهذا المثال كما لو كان مثلا رؤية فلان، رؤية زيد خارج من بيت فلان ملطخا سكينه بدم، عندها سكين ملطخة بدم، ثم رؤية صاحب البيت شنو؟ مقتولا. شنو الآن؟ لم يرى أحد أنه قتل. أنا لا أرى، لم أرى أن فلانا صاحب البيت قتله فلان، لم أرى ذلك. ولكن شنو؟ هناك أمارة عرفية صحيح توجب اتهامه بأنه هو القاتل، وهو أنه خرج علينا من البيت وفي يده سكين ملطخة بالدم. فلا فيحتمل احتمالا كبيرا أنه هو القاتل، بل هو المتبادر حينئذ عند رؤيته. إذا واحد شاف واحد طالع من بيت وذاك صاحب البيت مقتول، شو يقول؟ ماذا يقول؟ يقول هذا هو القاتل، يقول رأيت القاتل للتو خرج من البيت. واضح؟ وإن كان يحتمل أنه ليس هو القاتل، لعله شنو؟ لعله كانت السكين بجانبه فأزاحها عنه وهي سكين القاتل، وليست هذه السكين هو الذي قتل بها مثلا، أو أنه جاء مفترس يريد قتله فقتل المفترس بالسكين ولم يقتل صاحب المنزل بالسكين. فإذا لكنه مع ذلك هذه أمارة عرفية توجب تهمة هذا الشخص على أنه هو القاتل. فبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء خصوا مطالبة المدعى عليه بالبينة فيما لو كان هناك لوث، فيما لو كانت هناك تهمة، وأما بغير تهمة فلا يطالب بالبينة وإنما تكون دعوة عادية. واضح؟ لا
في حال حتى مع اتيان المدعى البينة.
شلون؟
في حال اتيان المدعى البينة يحتاج الى ذلك انه يقيم مدعى
حتى بينة. لو كان اتيانه هو الكلام فرض المسألة انه لو كانت هناك بينة، اما لو لم تكن هناك بينة فبأي وجه يأتي الداعي؟ اذا كان للمدعي بينة على ان فلانا هو القاتل، واضح؟ لا
يحتاج الى المنكر انه لا،
المنكر يحتاج إلى أن يدفع عن نفسه لابد أن يكون عنده بينة. إذا كانت هناك شنو؟ تهمة، إذا هناك لوث، وأما بغير لوث فلا يحتاج. من هو
المتهم؟ القاتل المدعى عليه بعد أن يتم المدعى بينة صار هو متلفت بالقتل، لو لم يكن البينة
أحيانا قد تكون، ولكنه أحيانا قد لا تكفي، لابد له من بينة. وأحيانا قد تكون أمارة، قد يكون الشاهدان بعيدان عنه أو من جهة أخرى أو من كذا لا توجب كونه أمارة.
أو إذا أردت مثلا
المدعي لابد له من بينة، ولكن لابد له من يمين أيضا في حالة اللوث، ولا يكتفى بالبينة، ولذلك كما سيأتي الآن مفاد هذا الدليل. يعني المدعي لابد له من بينة بمقتضى الأدلة العامة، والمدعى عليه لابد له من يمين بمقتضى الأدلة العامة. جاءنا دليل خاص يقول المدعي هنا يحتاج إلى يمين، صحيح؟ والمدعى عليه يحتاج إلى بينة بمقتضى الدليل الخاص. فإذا لابد له شنو؟ من الجمع بين البينة واليمين، كل منهما يجمع بين البينة واليمين حفظا للدماء كما في بعض الروايات. هذا التعليل. إذن الآن الحكم الخاص بالمسألة ما هو؟ عندنا رواية جاءتنا بحكم خاص في هذه المسألة، فيما لو ادعى فلان على زيد أنه قتل أباه. هنا في الرواية شنو؟ يطالب المدعى عليه باليمين، ومن يطالب المدعى عليه بالبينة، والمدعي يطالب باليمين، وهذا حكم خارج وخاص مستثنى من القاعدة العامة غير القاعدة العامة. قال وأما أن المدعى عليه يطالب بالبينة في باب القتل لدفع دعوى القتل عن نفسه، فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم. حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلمين. وهلا فإذا مو كل واحد يجي يتهم فلانا هو القاتل، يتهم فلانا هو القاتل. فهنا ممكن يتهم فلانا هو القاتل بما لو كان هناك، بس الآن مطلقة الرواية لم تبين أن هناك لوث أو غير لوثين في هذه الرواية، مطلقة من البينة على من دعي عليه واليمين على من ادعى. فهي هذه الرواية مطلقة، ولم تبين أن المدعي ليس عليه البينة وأن المدعى عليه ليس عليه اليمين، أصلا لم تبين هذه الجهة أيضا، وهي مطلقة من جهة اللوث وعدم اللوث. نقول هذه الرواية وإن كانت مطلقة من حيث اعتبار اللوث، وأنها هل في أنه هل في مختصة بموارد اللوث والتهمة، أو أنها تعم كل الموارد، كل من ادعى مثلا على شخص القتل فلا بد للمقتول للمدعى عليه أن يقيم البينة، هذه مطلقة، ولكن لا بد من تخصيصها بذلك. لماذا لا بد من تخصيصها؟ أولا بقرينة التسالم من الفقهاء، فإن الفقهاء اعتبروا هذا النص وأمثاله من نصوص أخرى كثيرة، اعتبروه شنو؟ مختصا بحالة التهمة، بحالة اللوث. وثانيا بعض الروايات الأخرى التي ظاهرها اختصاص ذلك باللوث والتهمة، فيكون عندنا قرينتان، قرينة لبية وهي شنو؟ إجماع الفقهاء، بل تسالمهم، فإن التسالم أقوى شنو؟ من الإجماع. والقرينة الثانية قرينة لفظية وهي بعض الروايات الأخرى، تأتي في كتاب القصاص إن شاء الله. يرحمكم الله. ويأتي أيضا فإذا مقتضى الجمع بين الدليلين هو شنو؟ إطلاق الرواية والتسالم. إذن اختصاص هذه الرواية بماذا؟ اختصاص هذه الرواية بحالة التهمة، بحالة اللوث، يعني بحالة الظن بصدق المدعى عليه، أو بصدق المدعي في دعواه على المدعى عليه. فإذن هذه الرواية وإن كانت مطلقة لكنها تقيد بالتسالم وببعض النصوص الأخرى. وأما أنه يقول المدعي يلزمه البينة أيضا والمدعى عليه يلزمه شنو؟ يلزمه اليمين أيضا في الأدلة العامة. فإن هذا الدليل لا ينفي، لم يقل أن المدعي ليس عليه البينة وأن المدعى عليه ليس عليه اليمين، وإنما غاية ما ذكره هذا الدليل شنو؟ أن الله حكم فيه في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم. فإن الحكم في الأموال أنه شنو المطالب؟ يشرع اليمين في للمدعى عليه فقط، وتشرع البينة للمدعي فقط. لكن حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم، يعني شرع أيضا، لأن الرواية في مقام التشريع وليس في مقام الحصر كما قلنا سابقا حتى ننفي ما عداها، وإنما في مقام بيان الحكم والتشريع. فهو يعني شرع في دمائكم جعل اليمين بالنسبة للمدعي أيضا، وجعل البينة للمدعى عليه أو على المدعى عليه. وحلا فهي في مقام بيان تشريع اليمين أين يكون والبينة أين تكون، وليس في مقام بيان حصر أن البينة فقط شنو؟ على المدعى عليه واليمين على المدعي. إذن مقتضى الجمع بين الدليل العام وهذا الدليل الخاص أنه شنو؟ لابد له من أن يكون شنو؟ من أن يكون عليه أيضا اليمين على المدعي البينة واليمين، وعلى المدعى عليه البينة واليمين. درست؟ لا مع التقييد باللوث، يعني بس مضافا للتقييد
باللوث.
الرواية مطلقة معارض لها التسالم، وبعض الروايات الأخرى معارض لها، لأن ذيك تقول شنو؟ يعني هذه مطلقة من هذه الجهة وتلك الروايات خاصة فتقيدها، صح ولا لا؟ فمقتضى الجمع بين المطلق والمقيد حمل المقيد على المطلق، المطلق على المقيد. وهي وإن كانت مطلقة من حيث اعتبار اللوث وعدمه إلا أنه لا بد من تخصيصها بذلك، فإن ذلك مضاف إلى كونه متسلم عليه بين الأصحاب. يمكن استفادة من بعض الروايات التي تأتي الإشارة إليها في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى. ويأتي أيضا أن المدعى عليه إذا لم تكن له بينة فبإمكان المدعي إثبات دعواه بقسامة 50 رجلا. هنا شنو؟ إذا لم تكن المدعى عليه بينة، فإذا يقول أنا ما عندي بينة على نفي شنو؟ على دفع تهمتي المتهم عليه، ولكن أريد أن يقسم هو، وعلى فهنا جاء الدليل الخاص، مو يقسم مرة واحدة بل شنو؟ يأتي بقسامة 50 رجل. إما أن يكون عنده 50 رجل يقسمون على دعواه من أهله وأقاربه، صحيح؟ ممن هم متيقنين بأنه هو القاتل، 50 رجل، أو أنه في بعض النصوص أنه هو يكرر القسم 50 مرة بدلا عن 50 رجل. شلون؟
على أي شيء يقسمون هؤلاء؟
يقسمون على أنه هو القاتل. بينة بالمشاهدة، بينة يحتاج إلى الشهادة الحسية، واضح؟ لا، البينة شهادة حسية، وأما في اليمين لا تحتاج إلى شهادة حسية. هم يحلفون على ولو على دعوى هذا المدعي، مطمئنين بدعواه، يقول نحن لا نشهد ولكن نقسم. فرق بين الاثنين ولا لا؟
يقسمون على
أنه هو القاتل. هم بعد يقول احنا مكلفين نحن نقسم، شكوا بها يعني.
يقسم على أنه القاتل، ما الدليل على هذا؟
ما الدليل؟ هو بينه وبين الله، ما الدليل على ذلك؟ شنو ما تصير بينة؟ البينة يشترط فيها أن يكون شنو؟ حسيان. على النبي صلى الله عليه وسلم يقول على مثل هذا يرى الشمس، يقول على مثل هذا فاشهد وإلا فدع. إذن الشاهد لابد أن يكون شنو؟ عن شهادة حسية مو حسية. أما اليمين، اليمين ما دام مطمئنا وما دام قاطعا بأن فلانا هو القاتل، يمكنه أن يحلف أن فلانا هو القاتل، وإن لم يكن عن شنو؟ عن شهادة. فإذا يمكنه أن يقيم، ولكن هذه 50 يعني شدة وغلظة على أنه أنت هل كثر يعني مطمئنين وهل كثر قاطعين على أنه هو القاتل. فإما أن يأتي ببينة تدفع عن نفسه القتل، وإما شنو؟ أن يحول ذلك على المدعي فيقسم 50 قسامة أو 50 قسامة 50 رجل. فإذا المدعي يطالب بالبينة على دعواه أولا لقبول الدعوى، والمتهم المدعى عليه شنو؟ يطالب باليمين مضافا شنو؟ للبينة، يعني يطالب باليمين بقصد الدليل العام. هكذا ظاهر الأدلة، وإن كان هو أنا ظاهرا يعني شنو ظاهره أنه ما يحتاج. قال هناك في الفتوى والمدعى عليه يطالب باليمين دون البينة إلا في موردين، أحدهما قد تقدم وثانيهما باب القتل، فإن المدعي يمكنه إثبات دعوى القتل بالبينة، ومع عدمها لا تسقط دعواه بيمين المدعى عليه حتى نشر. بل لا بد، إذن يعني اليمين المدعى عليه لا بد منه، صحيح؟ لا تسقط دعواه بيمين المدعى عليه، بل لا بد من إقامته البينة على نفي القتل عنه. فإذا مضافا إلى كون المدعى عليه يأتي باليمين يأتي بالبينة، إذا لم تكن عنده بينة يحول اليمين، يحول اليمين وليست يمينا واحدة، يحول اليمين على المدعي وهي 50 يمين.
ولكن في بداية
يأتي بالبينة فقط من دون يمين، يأتي بالبينة نعم
فقط بالبينة. ولكن الفتوى الأولى كأنه ذكر أنه يكون باليمين عليه،
قالوا المدعى عليه يطالب باليمين دون البينة إلا في موردين.
لا، الذي هو المدعي لا، حيث إتيان المدعي الحيل الذي يقابل البينة كيف يكون بعد رد المدعى عليه أو في بداية الدعوة؟
لا، بعد رده، بعد رد المدعى عليه.
ونفس هذا كيف الخمسين؟
الخمسين هو نفس الخمسين وليس غيره، يعني أول ما يدعي يدعي بشاهدين، بدون شاهدين هذا ما نقبل دعواه. قد يدعي واحد من الشرع يدعي على من قتله، هذا دعوة تحتاج إلى بينة على المدعي البينة، لا بد منها، هذا قانون عام على المدعي البينة. وجاء ببينته نشوف ذاك عنده تهمة أو ليس ما عنده تهمة، إن لم تكن عنده تهمة ما عنده أمارة توجب أنه هو المتهم، فإذا يقالون شنو؟ أحلف على أنك لست أنت القاتل ويكفي هذا. فهذا مطالب بالبينة، ليس عنده بينة يحلف ذاته يدفع عن نفسه وانتهت المسألة. لكن إذا كانت هناك أمارة عرفية توجب تهمته، نقول له جيب مضافا إلى اليمين ائتنا ببينة تدفع عن نفسك القتل وتشهد بأنك لست أنت القاتل، فيقول ليس عندي بينة، فيحول اليمين على المدعي، والمدعي يطالبه القاضي بخمسين قسامة. هكذا الأمر. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة، الحلف لا يصلح إلا بالله سبحانه وتعالى في باب القضاء، بل مطلقا عند بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لا يجوز الحلف مطلقا، والنصوص في ذلك مختلفة. فعندنا في باب القضاء متفق عليه أنه لا يصح الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وذلك صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة قال في كتاب علي عليه السلام إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد، قال فأوحى الله إلي أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، وقال هذا لمن لم تقم له بينا. إذن شاهدنا وين؟ وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، فجعل اليمين في القضاء مختصا بأسمائه سبحانه وتعالى، باسمه سبحانه وتعالى، وهي تدل على أن الحلف يكون باسمه سبحانه وتعالى كي نقول والله، أو بالأسماء المختصة به سبحانه وتعالى، لأنه قال وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، وأسماؤه كثيرة، فممكن أن يكون
في القرآن.
لا، القرآن ليس اسم الله.
هذا في الكتاب،
أحكم بينهم بالكتاب، أحكم الحكم غير الحلف، ما قال حلف بكتابي، واحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي، أضفهم إلى اسمي هو أسماءه كثيرة، فممكن. لا، هذا أثبت على أنه شنو القسم بالله هو المطلوب، غيره يحتاج إلى دليل، لم يقم دليل على كفاية القسم بغير الله في باب القضاء. والله لا،
البراءة
من ماذا؟
أنه ما موجود دليل على أنه غير اسم الله سبحانه وتعالى.
لماذا البراءة في أي شيء؟ نحن نريد أن نثبت حقا، والحلف على غير القاعدة، صح ولا؟ الحلف ليس هو الأصل، الحلف خارج عن الأصل، الأصل عدم ثبوت حق، عدم ثبوت يعني دعوة أحد على أحد، صح ولا؟ الأصل عدم ثبوت دعوة أحد على أحد. الشرع جاء وقال إذا عنده بينة تثبت دعواه، صح؟ الشرع جاء وقال إذا عنده يمين يمكن أن يدفع عن نفسه، واضح هذا؟ إذن يمينون بأي شيء يمين؟ قال إذا كان أضفتهم لإسمي يدفع عن نفسه. طيب إذا كان لم يضفهم لإسمي، هل نعرف، هل نتيقن أنه دفع عن نفسه أو لم يدفع عن نفسه؟ هل يثبت له حق أو لا يثبت له حق؟ لا ندري، واضح هذا؟ فلا مجال إلا في البراءة هنا، وهي تدل على صحة الحلف بجميع أسمائه عز وجل لإطلاق كلمة اسمي في جملة وأضفهم إلى اسمي، كما يدل على ذلك أيضا، كما يدل ذلك أيضا على إجزاء الترجمة. ليش؟ لأنه وأضفهم إلى اسمي لم يقل باللغة العربية، وأضفهم إلى اسمي يعني شنو؟ عند اللغة الفلانية له اسم خاص وعند اللغة الفلانية له اسم خاص وهكذا. إذن أضفهم إلى اسمي. ولذلك نحن قلنا لا يسمى اسمه إلا الأسماء المختصة به، فالصفات المختصة به تعتبر أسماء، وأما غير المختصة به فلا تكون أسماء. صحيح. هذا الأول. النقطة اللي بعدها نقول هل يصح الحلف مطلقا بغير الله سبحانه وتعالى أو لا يصح؟ قد يستدل على عدم الصحة بالروايات الناهية عن الحلف بغير الله، وهذه مطلقة فنتمسك بها في باب القضاء وفي غير باب القضاء. فعندنا روايات نهت عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهذه الروايات مطلقة فنستدل بها على عدم صحة الحلف بغير الله في باب القضاء وفي غير باب القضاء لأنها مطلقة. مثلا صحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل، يستشكل على شنو؟ القرآن. يقال الله تعالى: والليل إذا يغشى، وقال: والنجم إذا هوى، وما أشبه ذلك، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، وغير ذلك. هذا قسم بغير الله. ورحلا فش قال الإمام؟ فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. فإذن الخلق شنو؟ لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. وأما قسوماته التي في القرآن فهي شنو؟ مختصة به، فهو له أن يقسم بخلقه ما يشاء. فإذن بحسب إطلاقها أنه لا يصح القسم لا في باب القضاء ولا في غير باب القضاء، لا يصح القسم إلا بالله سبحانه وتعالى، فإنها تدل بإطلاقها على حرمة القسم بغير الله سبحانه حتى في باب القضاء، ولازم ذلك عدم كفاية القسم بغيره سبحانه. واضح؟ لا. ولكنه هناك روايات أخرى دلت على إمكان القسم بغير الله سبحانه وتعالى، بل وقوعه من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هناك بعض الروايات فيها الإمام يقسم بالنبي صلى الله عليه وآله، أو يقسم بشنو؟ بالذي يخاطبه. واضح؟ لا. فإذا هذا ينافي هذه لا يقسم إلا بالله، وهو يقسم بغير الله. فإذا ما هو مقتضى الجمع بين الدليلين؟ واضح؟ لا. نقول مقتضى الجمع بين الدليلين حمل الروايات الناهية على الكراهة والمثبتة على الجواز. التي دلت على النهي دلت على الكراهة، والمثبتة دلت على الجواز في غير القضاء، وأما في القضاء فلا يصح إلا بالله وأسمائه المختصة به. واضح؟ لا. فإحنا هذه الروايات المطلقة دلت على المنع مطلقا. واضح؟ لا. والروايات المجوزة دلت على الجواز في غير باب القضاء، لأنها هي أغلبها فعل، وفعله في غير باب القضاء دلت على الجواز في غير باب القضاء. فإذا نجمع بين الروايات المطلقة الناهية وبين هذه الرواية التي دلت على الجواز في غير باب القضاء، والمتراجع بينهما هو الحمل على ماذا؟ ها؟ الحمل على الكراهة، كما هو ظاهر كل دليلين، أحدهما ثابت مثبت والآخر شنو؟ ينفي. فإذن الجمع مقتضى الجمع بين الدليل الناهي والدليل المجوز هو حمل الدليل الناهي على الكراهة، ولكن لا نحمله على الكراهة في باب القضاء، وإنما في باب غير القضاء، لأن باب القضاء صريح هناك في باب القضاء، يعني خاص في باب القضاء له لا يصح إلا بأسمائه سبحانه وتعالى. إلا أنه لا بد من حمل مثل الرواية المذكورة على الكراهة بقرينة ما دل على جواز القسم بغير الله سبحانه، من قبيل صحيحة علي بن مهزيار، قلت قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر. فإذا علي بن مهزيار يقول قرأت في كتاب لمن؟ يعني في رسالة وفي كتاب بعثها الإمام الباقر عليه السلام لأحدهم، قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم إني قد جئت وحياتك. فإذا شنو؟ يعني هو حوار بين الإمام الباقر وبين داود بن القاسم، فالإمام يقول له إني قد جئت وحياتك، فقسم بحياته جئت وحياتك، في بعضها أوضح منها يقسم بالنبي صلى الله عليه وآله أيضا. فإذا هذا فعل والرواية معتبرة صحيحة، هذا فعل من فعل الإمام عليه السلام وهو لا يفعل محرما. إذا ما هو مقتضى الجمع بين هذا النص الذي دل على الجواز وبين النص الذي قبله الذي دل على شنو؟ على عدم الجواز بإطلاقه. مقتضاه هو الجمع بينهما هو الكراهة، لا يدل على الكراهة.
هذا القسم
ها؟
هذا القسم لا يدل على
الكراهة. ليش؟
جئت وحياتي
قسم ولا ليس بقسم؟
قسم لكن لا يدل على الكراهة،
لا يدل على الكراهة؟
لا خصومة ليس
مخالفة. ليس خصومة وكلامنا احنا لا، ولذا قلت انا انما يجوز القسم بغير الله غير الخصومة، هذا غير الخصومة.
تترتب عليها
الآثار؟ لا لا ترتب عليها ابدا، لا يترتب عليها اي أثر، لا يترتب عليها اي أثر، القسم بغير الله لا يترتب عليها اي أثر. فذلك نقول هنا يعني قد يقال يعني هذا حمل مقتضى الجمع بين الروايات الحمل على الكراهة، طيب هل الإمام يعمل الكراهة؟ هل لأنه الإمام يعمل كراهة إذا كان مقتضى الجمع بين النصوص والكراهة؟ فإذا هل الإمام عليه السلام عمل كراهة؟ شلون؟
احنا عندنا
زمان الروايات حملنا على كراهة، لكن هذه تقول وجدت في كتاب ابي جعفر انه قال كذا جئت وحياتك،
صح؟ دليل
على من ناحية الجمع طب الجمع بعد امر عملي لا لا اذا لا نستشف منه الكراهة.
قال الامام ما في
كراهة، الاولى هذيك تقول لا يصير، الأولى تقول ليس لخلقه أن يقسموا إلا به، وفتنك معتبرة بعد صحيحة تسوي فيها وهذه صحيحة متعارضتين، ما في تعارض، مقتضى الجمع بين الروايتين ذيك مطلقة النهي وهذه مطلقة الجواز، مو مطلقة، هذه دليل على الجواز، فعل يدل على الجواز وفعل يدل على الجواز، ذيك نهي مقتضى الجمع بينهما الحمد على الكراهة، صح ولا لا؟ مقتضى الحمل على الجواز، مقتضى الجمع بينهما الحمل على الكراهة، لكنه نقول هذا الفعل هذا فعل والفعل لا إطلاق له، فلربما هذا فعل منه عليه السلام وحلف بغير الله، ولربما كان في لأمر معين، كان يكون مثلا لأمر ثانوي، يعني فنقول نريد أن نفرق بين الحكم الأولي وبين الحكم الثانوي، فمقتضى الحكم الأولي هو شنو؟ نحمل الدليل الأول وليس لخلقه أن يقسموا إلا به، نحمله على أحد محملين. المحمل الأول أنه مختص بباب القضاء، يشتمل اختصاصه بباب القضاء. والمحمل الثاني هو شنو؟ هو الحمل على الكراهة في باب الأحكام الأولية، هو الحمل على الكراهة من حيث الحكم الأولي. ليس لخلقه أن يقسموا إلا به يعني يدل على الكراهة بمقتضى الجمع بين النصوص. شنو؟ إذا كان شنو؟ من باب الحكم الأولي، ولكن لا ينافيه إذا كان من باب الحكم الثانوي. من باب الحكم الثانوي قد مو قد ترتفع الكراهة فقط، بل قد يجب عليه الحلف أحيانا بغير الله إذا كان من باب الحكم الثانوي. وهناك فرق بين الحكم الأولي وبين الحكم الثانوي، والحكم الثانوي حاكم ومقدم على الأحكام الأولية. فإذا مقتضى الحكم الأولي نقول الكراهة صحيح، ولكن مقتضى الحكم الثانوي شنو؟ الجواز مطلقا بغير كراهة. ما هو الحكم الثانوي؟ صحيح؟ نقول ترتفع الكراهة لأجل بيان تعظيم المقسوم به في مورد معين، كما لو كان عند شنو؟ عند اليهود والنصارى، فأراد الإمام عليه السلام أن يبين عظمة النبي صلى الله عليه وآله وأنه أمره فوق أمر كل البشر، فيقسم به، يجعله مقسوما به أمامهم، فيقول والنبي صلى الله عليه وآله كذا وكذا، لأنهم لأن المقسوم به دائما شنو؟ معظم محترم. فهو شنو؟ ما يقسم، يقسم بالنبي لأجل بيان عظمة النبي صلى الله عليه وآله. وإذا كان عند قوم مثلا بينهم وبين أمير المؤمنين عداوة، يقول وأمير المؤمنين كذا وكذا، لأجل بيان عظمة أمير المؤمنين يقول كذا. وإذا كان شخص آتيا وأحس أنه مستخف به من المخاطر، فيريد أن يخاطبه بلهجة توجب عزته ورفعته، فيقول له وحياتك أو وحقك، فيوجب له رفعة وشأنا. إذن الأمر الثانوي يلاحظ بحسب الكيفيات وبحسب الأحوال والأزمان. هذا الأمر الثانوي يرفع كراهة الحكم شنو؟ كراهة الحكم الأولي، بل قد يكون واجبا أحيانا. كما لو كان مثلا يقولون يكره مثلا السلام على الكافر مثلا، واضح لا؟ يكره السلام على الكافر، لكنه أحيانا ليدفع التهمة عن نفسه، ليدفع العداوة، ليدفع كذا، ترتفع الكراهة، بل ليحفظ نفسه ترتفع الكراهة ويحل الوجوب، يجب عليه السلام وإن كان شنو؟ مكروها بالحكم الأولي. إذن الحكم الأولي يزول بمقتضى الحكم الثانوي. فلعل الإمام عليه السلام كان، بل هو قطعا كذلك، كان في مقام بيان حكم ثانوي أو في مقام حكم ثانوي. وزيادة على ذلك أن الآثار تترتب على القسم بسم الله، وأما على غير القسم، على القسم غير الله، فلا تترتب عليه أي أثر، وإنما هو تعظيمي فقط لا غير، تعظيمي لا أنه يتبين عليه، فلا كفارة ولا يحل به قضاء أصلا. لو قال والعباس لا كفارة عليه عند المخالفة، وإنما لو قال والله أترتب عليه الكفارة عند المخالفة. فهذا فرق بين القسمين. هذا خامسا. سادسا شنو؟ لا يتوجه اليمين إلى المنكر في باب الحدود. في باب الحدود المدعي يطالب بالبينة، وأما المدعى عليه المنكر فلا يطالب بالبينة أصلا، لموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام يعني عن الإمام الباقر: إن رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل. استعدى يعني استعانه واستنصره، هذا المقصود به. يقولون استعديت فلانا على فلان يعني استنصرته عليه فأعانني عليه. إذن الاستعداء، الاستعداء يعني الاستعانة والاستنصار. إن رجلا استعدى عليا يعني استنصره على رجل وطلب نصرة الإمام علي عليه السلام على رجل، فقال إنه افترى علي. جل الإمام علي عليه السلام قال له فلان افترى علي، يعني كذب علي في أمر معين. فقال عليه السلام للرجل: أفعلت ما فعلت؟ يعني هل افتريت عليه مثلا في هذه الفر بهذه الفرية، مثلا اتهمه مثلا بالفاحشة وغير ذلك، أفعلت ما فعلت؟ فقال لا. ثم قال علي عليه السلام للمستعدي، الذي هو من هو؟ يعني للمستعدي يعني للمدعي: ألك بينة؟ قال للمستعدي يعني للذي طلب نصرته، للمدعي: ألك بينة؟ فقال ما لي بينة، ما عندي بينة. فأحلفه لي، حلف هذا اللي أنا اتهمته، فأحلفه لي. قال علي عليه السلام: ما عليه يمينه. فإذن دل على أنه في حالة كون المدعى عليه منكرا في حالة الحد في باب الحدود، إذا لو ثبت أنه افترى عليه بالفاحشة وغيره، فشنو؟ يحد ذلك الشخص المفتري. فإذن دل هذا الحديث المبارك على أن ذاك الشخص المدعى عليه لا يحتاج إلى اليمين. إن حصلت عندك بينة فيها ونعمة، ما عندك بينة في أمان الله.
يعني هذا مستثنى من حكم العموم،
مستثنى من حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهذا لا يحتاج إلى يمين في باب الحدود. مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقييد، ذاك المطلق يقول البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه، وهذا شنو؟ يقيده بهذا، يقول إلا في باب الحدود فإنه لا يحتاج إلى اليمين. المنكر لا يحتاج إلى اليمين، يثبت بالبينة، فلا بأس بهذا الجمع. نقول مقتضى الجمع بين الدليلين حمل اليمين على المنكر في غير باب الحدود، وأما في الحدود فلا يحتاج إلى يمين، المنكر لا يحتاج إليه. وإذا لم يكن للموثقة المذكورة إطلاق لغير موردها، يعني يقول إن قلت بأن هذه الموثقة مخصوصة بموردها، فيمكن التمسك بموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا يستحلف صاحب الحج. بعش تقول هذه مطلقة، لا يستحلف صاحب الحد. وعليه فلو ادعى شخص أن فلانا قذفني مثلا، فلا بد من إقامته البينة، وإلا تسقط دعواه بلا حاجة إلى يمين المدعى عليه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.